أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. لا زال الكلام في القاعدة الأخيرة من قواعد هذا الكتاب، وهي قاعدة اللطف، أي وجوب اللطف على الله سبحانه وتعالى. وقد تقدم في الدروس السابقة الإشارة إلى مجموعة من الجهات التي تناول المصنف من خلالها ما يتعلق بهذه القاعدة وجزئيات هذه القاعدة. والذي تقدم في الدروس السابقة أشرنا إلى 7 جهات. الآن وصل بنا المقام إلى الجهة الثامنة من هذه الجهات، وهي الأخيرة، والتي بعدها سوف يتعرض المصنف إن شاء الله إلى الاعتراضات التي يمكن أن يعترض من خلالها أو بها على قاعدة وجوب اللطف على الله سبحانه وتعالى. الجهة الثامنة تسلط الأضواء على أدلة وجوب اللطف. فما هي أدلة وجوب اللطف؟ طبعا استدل الأعلام على قاعدة وجوب اللطف بدليلين. الدليل الأول هو دليل الجود والكرم، إنما يجب اللطف على الله سبحانه وتعالى من باب جوده وكرمه، وسيمر إن شاء الله الحديث مفصلا عن هذا الدليل، وهو الدليل الذي تبناه الشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه على القاعدة في كتابه أوائل المقالات. والدليل الثاني الذي ذهب إليه البعض هو نقض الغرض، أي إذا لم نقل بوجوب اللطف على الله سبحانه وتعالى سيؤدي إلى نقض الغرض، ونقض الغرض قبيح، والقبيح لا يصدر من الباري عز وجل، أو أن الله تبارك وتعالى منزه عن القبح. الآن خلونا نتكلم عن الدليل الأول الذي تعرض له الشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه. طبعا هذا الدليل راح يأخذ من يمنا لعله فالدرسين أو ثلاثة أو درسين، لا إن شاء الله درسين نتم هذا الدليل. الشيخ المفيد رحمة الله عليه قال: وجوب اللطف على الله إنما هو من جهة كرمه وجوده، لا من جهة عدله تعالى، وأنه ليس بظالم، لا من جهة عدله تبارك وتعالى وأنه ليس بظالم. يمكن أن نسأل الشيخ المفيد سؤال، يقول له خوب ليش ما نقول بأن وجوب اللطف من جهة عدله تبارك وتعالى، لماذا نقول من جهة جوده وكرمه؟ الإجابة على ذلك، والتي تعرضها لها المصنف، بأنه يجب على الله سبحانه وتعالى من جهة عدله، بحيث إذا لم يتلطف بالعبد سوف يكون ظالما، والله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم. نقول الظلم هو فرع وجود حق للمظلوم، فرع وجود حق للمظلوم، فإذا لم يعطى هذا الحق أو يسلب هذا الحق راح يكون هذا الشخص ظالم، أو يكون المولى والعياذ بالله ظالم. إذا ما أردنا أن نقرب الفكرة إلى الأذهان أكثر، نقول بأن للعبد حق على الله سبحانه وتعالى، وبالتالي هذا الحق إذن يجب على الله أن يفعل ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية، لأن العبد له حق على الله سبحانه وتعالى، فإذا لم يفعل هذا الشيء المولى ولم يتلطف بعبده ولم يأتي بفعل يقرب العبد من الطاعة ويبعده عن المعصية، هذا راح يكون ظلم، والله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم. إذن يجب اللطف على الله سبحانه وتعالى، فالظلم هو فرع وجود حق. من رد على أن وجوب اللطف على الله ليس من جهة عدله تعالى وإنما من جهة جوده وكرمه، قال باعتبار ليس للعبد حق على الله سبحانه وتعالى بحيث إذا لم يلطف به يكون ظالما والعياذ بالله، وإنما العبد وما يملك هو ملك لله، ملك لله تبارك وتعالى. إذن اللطف لا يكون من جهة عدله، وبالتالي إذا لم يلطف بالعبد سيكون ظالما والله سبحانه وتعالى والعياذ بالله، لا يكون ظالم لأنه منزه عن الظلم، وإنما من جهة جوده وكرمه. زين، كيف من جهة جوده وكرمه؟ من جهة جوده وكرمه أي أن المولى يتفضل على عباده فيلطف بهم. ليش يتفضل على عباده فيلطف بهم؟ احنا خوب تقدم اخواني، واحدة من الشرائط حتى يكون الفعل لطف، يشترط في الفعل ألا يكون له دخل في التمكين، وإنما دور الفعل إيجاد الداعي في نفس المكلف نحو المقربية ويبعده عن المعصية، مع قدرة العبد على الإتيان بالفعل وعدم الإتيان بالفعل. واضح إن شاء الله؟ فالفعل هو يوجد الداعي نحو المقربية، فإذا الله سبحانه وتعالى تلطف بعبده وفعل فعل يقرب العبد من الطاعة ويبعده عن المعصية، هذا يجب عليه من باب أنه يتفضل على عباده، من باب أنه يتفضل على عباده. خل نقرأ هذا المقدار ثم بعد ذلك نأتي إلى كلام ذكره المصنف. قال: الدليل الأول الجهة الثامنة أدلة وجوب اللطف. استدل على وجوب اللطف بعدة أدلة. الدليل الأول دليل الجود والكرم، وقد استدل به الشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه على القاعدة في كتاب أوائل المقالات، حيث قال: إنما أوجبه أصحاب اللطف من اللطف إنما وجب من جهة الجود والكرم. طبعا إخواني راح نبين إن شاء الله بأنه فسر كلام الشيخ المفيد، فسر كلام الشيخ المفيد أو قرب بتقريبين. التقريب الأول هو الذي ذهب إليه الشيخ علي الجزيري، والتقريب الثاني هو الذي ذهب إليه المرحوم الشيخ آصف محسني رحمة الله تعالى عليه. هذا راح يجينا كيف أن اللطف وجوبه من جهة الجود والكرم. قال: إنما وجب من جهة الجود والكرم، لا من حيث إن العدل أوجبه وأنه لو لم يفعله لكان ظالما والعياذ بالله. فإن كلامه، هذا المصنف جاي، فإن كلامه رحمة الله تعالى عليه واضح الدلالة على أن من أوجب اللطف من المعتزلة والإمامية فإنما أوجبه من جهة كرمه وجوده تعالى لا من جهة أنه تعالى عادل ليس بظالم، وكأنه أراد رحمة الله عليه، يعني وكأنه أراد الشيخ المفيد أن اللطف لما لم يكن له حظ في التمكين، وهذا شرط من شرائط اللطف، وإنما أثره إيجاد ما يقرب العبد نحو الطاعة ويبعده عن المعصية مع قدرة العبد على الطاعة واجتناب المعصية، وهذا تقدم في أكثر من مناسبة. فهو تفضل منه تعالى، ليش تفضل منه تعالى وليس للعبد؟ يمكن أن المصنف يقول لأن العبد، لأنه ليس للعبد حق على الله تعالى. لو كان هكذا تعبير لكانت العبارة أوجه، على أي حال والأمر سهل، وليس للعبد، لا هو، فهو تفضل منه تعالى لأنه ليس للعبد حق على الله تعالى، حتى تنسجم مع قبلها. وليس للعبد حق على الله تعالى أن يفعل حتى يكون تركه ظلما من الله تعالى للعبد. أكو حق فيترك المولى أو يسلب المولى، فبالتالي يكون ظلم، والله منزه عن الظلم، فيجب اللطف بالعبد. فإذا كان واجبا فلا طريق إلى وجوبه إلا صفة الجود والكرام. جيد جدا. الآن المصنف وكأنه يناقش الشيخ المفيد بجزئية من هذه الجزئيات، لأن الشيخ المفيد قال وليس من جهة عدله حتى يكون ترك اللطف ظلما، والله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم. المصنف حفظه الله يقول هذا الاستدلال برمته، هذا الاستدلال برمته أي أن وجوب اللطف على الله سبحانه وتعالى ليس من جهة العدل وإنما من جهة الجود والكرام، هذا مبني على تفسير العدل، على تفسير العدل بغير الظلم، يعني تفسير العدل بأن العدل أنه غير الظلم. فهذا الاستدلال كله مبني على تفسير أن العدل غير الظلم، ولكن هذا الاستدلال بأن العدل غير الظلم، أو تعبير الشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه بأن العدل غير الظلم، هذا غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ لأن أكل العدل تفسيرات كثيرة، معنى العدل إلى تفسيرات كثيرة، واحدة من هذه التفسيرات بأن العدل هو بمعنى عدم القبيح، العدل بمعنى عدم القبيح، والقبيح راح يكون أعم من الظلم. ليش احنا نحصر العدل بغير الظلم؟ طبعا هذا المصنف ما اتطرق له، هذا ما اتطرق له، زين، لأن قال هذا راح يمر علينا إن شاء الله عندما نتعرض إلى استدلال مشهور علماء الكلام على وجوب القاعدة اللي هو نقض الغرض، هذا راح نتطرق له. فإحنا كذلك فقط نشير هذه الإشارة بأن هذا الاستدلال المتقدم، وهو أن وجوب اللطف على الله سبحانه وتعالى من باب جوده وكرمه لا من باب عدله، هذا مبني على أن العدل غير الظلم. المصنف قال لا، أكو تفسيرات أخرى للعدل، واحدة من هذه التفسيرات هو عدم فعل القبيح، وعدم فعل القبيح هو أعم من الظلم. ليش ما كملت شيخنا؟ قال هذا راح يجينا من راح نتعرض إلى استدلال المشهور من علماء الكلام على قاعدة وجوب اللطف، حيث أنهم سوف يستدلوا على ذلك بقاعدة نقض الغرائض. لعد شنو ليهمك بالأمر شيخنا؟ يقول احنا ليهمنا بالأمر الآن هو وجه دلالة اتصاف الله سبحانه وتعالى بصفة الجود والكرم على وجوب اللطف. احنا نريد نعرف كيف أن قاعدة وجوب اللطف على الله سبحانه وتعالى من باب جوده وكرمه. شلون؟ احنا نريد نروح للعمق، وإلا نجي احنا يجينا واحد يقول يا بيتر قاعدة وجوب اللطف هي من باب جوده وكرمه، وهم احنا ناخذها. يا بيتر قال فلان الأستاذ بأن وجوب اللطف على الله سبحانه وتعالى من باب جوده وكرمه لا من باب عدله، هاي هي وامشي. لكن تعال بين لي انت الوجه، قرب لي الفكرة اكثر. المصنف قال هذا الوجه حتى ما ننسى، وجه أن وجوب اللطف من باب جوده وكرمه، هذا قرب بتقريبين. كلام الشيخ المفيد قرب بتقريبين. التقريب الأول هو للشيخ علي الجزيري اللي هو أستاذ الشيخ حيدر السندي، والتقريب الثاني هو لصاحب كتاب صراط الحق المرحوم الشيخ آصف محسني رحمة الله تعالى عليه. التقريب الأول، الشيخ الجزيري يقول الاستدلال على قاعدة وجوب اللطف إنما يكون من خلال ثلاث صفات لله عز وجل. أي صفة وأي صفة وأي صفة؟ قال الصفة الأولى العالمية بأن الله سبحانه وتعالى عالم، والصفة الثانية بأن الله سبحانه وتعالى قادر، والصفة الثالثة بأن الله سبحانه وتعالى جواد ولا بخل في ساحته. فبعد اتصافه بهذه الصفات راح يحصل عندنا قطع بصدور اللطف عنه تبارك وتعالى. لحد الآن ما فهمنا، نجي نبين بيان ذلك. أولا عندما نقول الله سبحانه وتعالى عالم، فالله عالم بالأفعال التي فيها مصالح العباد والأفعال التي فيها أو تجر مفسدة على العباد. هذا أولا، الله عالم بالأفعال التي تؤدي، هذه الأفعال تؤدي إلى مصلحة للعباد، فيها مصلحة للعباد، أي عالم. الله عالم بالأفعال التي فيها مفسدة على العباد، أي الله سبحانه وتعالى عالم. هذا أول. اثنين، نجي للقدرة، الصفة الثانية القدرة. زين، الله قادر أن يشرع لهم فعل، هذا الفعل يقربهم من الطاعة ويبعدهم عن المعصية، أو بعبارة أخرى هذا الفعل، الله قادر أن يشرع فعلا يقربهم من المصالح ويبعدهم من المصالح، لأنه عالم بمصالح الأفعال ومفاسد بعض الأفعال. الآن نجي للصفة الثانية، قادر أن يشرع لو مو قادر، يعني نقول الله سبحانه وتعالى قادر، زين، فإذا مع علمه وقدرته بعد ماكو مانع من تشريع فعل هذا الفعل دوره إيجاد الداعي نحو الطاعة أو نحو المصلحة والابتعاد عن المفسدة أو عن المعصية، زين، وعدم تشريعه مع أنه عالم وقادر ليس إلا البخل، ولا بخل في ساحته، ليس إلا البخل ولا بخل في ساحته تبارك وتعالى، منزه عن البخل. إذن يجب على الله سبحانه وتعالى أن يلطف بعباده، وإلا لزم شنو؟ وإلا لزم البخل في ساحته وهو سبحانه وتعالى منزه عن القبوح. هذا التقريب الأول الذي ذكره الشيخ علي الجزيري لكلام الشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه. أكو بعض الكلام من خلال التطبيق راح نبينه. طبعا المصنف راح يرد على هذا التقريب، بس خلونا نقرأ هذا المقدار. قال: وكيف كان، فالمهم في البحث هو وجه دلالة اتصاف الله تعالى بصفة الجود والكرم على وجوب اللطف عليه تعالى. وقد قرب هذا الوجه في مقام شرح كلام الشيخ المفيد رحمة الله عليه بتقريبين. التقريب الأول ما ذكره الشيخ الأستاذ حفظه الله تعالى، يقصد الشيخ علي الجزيري، من رجوعه إلى الاستدلال بثلاثة صفات لله عز وجل. وحاصل التقريب هو أن كمال الذات يكشف عن كمال الفعل، هاي ما بيناها إحنا، من الأمور الواضحة والجلية وتعتبر أصل موضوعي ثابت لا ريب فيه أن الذات كاملة، وكمال الذات يعني ليس فيها أي نقص، ذاته تبارك وتعالى، وكمال الذات يكشف عن كمال الفعل، إذن أفعال تكون كاملة. وحيث إن الله تعالى عالم قادر جواد لا بخل في ساحته، فإن اتصافه بهذه الصفات يفيد القطع بصدور اللطف عنه. ثم مثل لذلك بمسألة التكليف، قال حفظه الله: فإن الله سبحانه وتعالى عالم بالأفعال. قال منه الشيخ علي أستاذ الشيخ حيدر: فإن الله سبحانه وتعالى عالم بالأفعال التي فيها مصلحة العباد والأفعال التي فيها مفسدة ملزمة. واضح، الله عالم، وهو سبحانه قادر على أن يشرع، طبعا قادر الله، لهم من الدين ما يقربهم من حفظ المصلحة الملزمة ويبعدهم عن المفسدة الملزمة. ومع علمه وقدرته فلا مانع من تشريع ما يقرب للمصالح ويبعد عن المفاسد إلا البخل، ولا بخل في ساحته. وإذا كان لا بخل في ساحته إذن يجب عليه أن يلطف بعباده. فمن خلال هذه الصفات الثلاثة راح يصير عندنا قطع بصدور اللطف عنه تبارك وتعالى، وإلا يلزم شنو؟ يلزم نسبة البخل إلى الله سبحانه وتعالى، والله منزه عن ذلك. وهذا في الحقيقة مرتكز على وهذا في الحقيقة مرتكز على ثلاثة صفات من صفات الكمال، أعني علمه وقدرته وجوده، ولو اختلت واحدة منها لم ينتج هذا الدليل، وإن اقتصر الشيخ المفيد على صفة الجود. ليش اختصر على صفة الجود؟ بيّن الشيخ علي، قال لأنها ألصق أي أقرب إلى اللطف. وخلاصة كلام المفيد بناء على هذا التقريب، راح يلخص الشيخ علي الشيخ حيدر: إن الله تعالى لمكان علمه وقدرته وجوده لا بد وأن يفعل اللطف، لأنه إن لم يفعل اللطف فعدم فعله إما راجع إلى جهله، والله سبحانه وتعالى عالم لا يجهل، أو لعدم قدرته، والباري تعالى قادر لا عجز فيه، أو هو عالم بأهلية المحل وقادر على أن يوصل إليه النفع وهو اللطف، ومع ذلك بخل ولم يفعل. والباري تعالى جواد كريم لا يليق بساحته البخل، والنتيجة يجب عقلا أن يصدر منه اللطف، بمعنى أن العقل لا يملك بعد معرفة كمال ذاته تعالى إلا أن يجزم بصدور اللطف منه تعالى. المصنف عند ملاحظتين على التقريب، تقريب الشيخ علي جزيري. الملاحظة الأولى هي نقضية، والملاحظة الثانية أن هذا الاستدلال راح يكون من قياس الواجب تعالى على الفاعل، يعني نقيس فعله تعالى بالبشر، وهذا غير ممكن. الملاحظة الأولى: النقض الذي أشار إليه المصنف قال يمكن أن ينقض عليه بحدوث العالم. شلون بحدوث العالم؟ قال أولا الله سبحانه وتعالى كان ولم يكن معه شيء مع قدرته على الإيجاد منذ الأزل. الله كان ولم يكن معه شيء، ولكن قادر على إيجاد شيء معه منذ الأزل. لو ما قادر، إيه قادر، ليش؟ لأنه دائم الفيض، بحيث لا يمر آن من الآنات إلا ولديه وعنده فعل. زين، خب كمل شيخنا. قال نجي نفرض فرضية، لو فرضنا أن العالم بدايته قبل 1000 سنة، فرضنا هكذا، فنجي نقول الله سبحانه وتعالى قادر أن يوجد العالم الحادث، يوجد بدايته تكون 2000 سنة أو أكثر من 2000 سنة، 5000 سنة، 10000 سنة، 20 سنة، قادر لو مو قادر؟ إيه قادر. ليش قادر؟ لأنه ليس هنالك عجز، قادر الله سبحانه وتعالى قادر لعدم عجزه. سيجي واحد يقول لا مو هو قادر، ولكن هذا يرجع لقصور في العالم، كما في مسألة وضع العالم في بيضة، فنقول المشكلة مو بقدرة الباري تبارك وتعالى أن يضع العالم بأجمعه في بيضة، وإنما هذا يرجع إلى مانع في القابل، قابل ما يتحمل ذلك، مو لعجز في قدرته عفوا. فخاف واحد يقول خوب ذلك يرجع لقصور في نفس العالم، نقول له خوب الله سبحانه وتعالى تستوي إلى قدرته جميع الأشياء، كلها متساوية إلى قدرته، فهو قادر لو مو قادر؟ قادر. فإذا الله سبحانه وتعالى قادر على ذلك، ومع ذلك لم يوجد العالم قبل 2000 سنة أو 3000 سنة أو 5000 آلاف سنة، فهل هذا يلزم العجز على الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله، أو بالتالي هذا يلزم البخل في ساحة الباري تبارك وتعالى لأنه لم يخلق العالم قبل 2000 أو 5000 أو 10000 أو 20000 سنة؟ لا، ما يلزم. هذا جواب نقضي، نقض بحدوث العالم الشيخ. ولكن يمكن أن يجاب عن هذا، نقول صحيح الله سبحانه وتعالى قادر، ولكن لمصلحة أنه لم يوجد العالم منذ الأزل. خب، ما نعرف عن المصلحة. الله قادر، الله قادر مو عاجز، وليس في ساحته بخل، ولكن هنالك مصلحة تقتضي أن لا يوجد العالم منذ الأزل لخصوصية في العالم ما شد فعبر. فإذا يمكن المناقشة في الجواب النقضي. هذا أولا. الملاحظة الثانية، الملاحظة الثانية، قال بأن هذا الاستدلال، هذا الاستدلال هو من قياس الواجب تعالى على الفعل البشر، جاي نقيس رب العالمين بأفعال البشر أصلا. عندما نقول بأن الله سبحانه وتعالى كامل ولا بخل في ساحته، لأن البخل نقص، جاي نقيس رب العالمين بالبشر شنون؟ فالعباد، احنا العباد عندنا صفة الجود، وهاي الصفة من صفات الكمال، وصفة البخل من صفات النقص. احنا البشر، يعني اذا كان شخص جواد هاي صفة كمال، واذا كان هنالك شخص بخيل فهذه صفة نقص. ليش؟ لأن المقصود من الجود هو أن المعطي يعطي عن ملكة نفسانية، عند ملكة، ملكة الجود. والمقصود من البخل بأن المانع يمنع عن ملكة نفسانية تقتضي البخل. ولهذا نقول الكريم عنده صفة الكمال والبخيل عنده صفة النقص. ولكن عندما نقول بأن الكريم عنده صفة الكمال والبخيل عنده صفة النقص، خب لا شك ولا ريب بأننا لا نقصد به هذا المعنى. يا معنى، وهو أنه يعطي عن ملكة ويمنع عن ملكة نفسانية. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى منزه عن الملكات النفسانية، لأن الملكات النفسانية، الملكة النفسانية هاي اللي تجي بالتدرج، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، فمنزه عن كل الأحوال التي تليق بالعباد، بالعبد عفوا، ولا تليق بالمعبود. إذن ما معنى الكريم والجواد؟ اجى المصنف قال معنى الكريم والجواد هي كمعنى الخالق والرازق، كمعنى الخالق والرازق. فإن الله عز وجل إذا أعطى شيء فإن إعطاء الشيء معناه الخلق والإيجاد، ومنع الشيء، ومنع الشيء بمعناه أنه لا يعطي، لا يخلق ولا يوجد. فهذا معنى الجود والكرم. ولذلك هذه الصفة صفة فعلية، الكرم صفة فعلية بمعنى أنه أعطى ما فيه النفع بغرض النفع. بالتالي إحنا إذا قلنا بأن الجود والكرم أو الجود بأنه صفة كمال والبخل صفة نقص، ومعنى الجواد بأنها صفة من صفات الكمال وهي ملكة النفسانية، والبخل هي عدم الإعطاء وهي صفة من صفات النفسانية، هذا معناه الاستدلال بهذا أننا سوينا مقايسة بين الواجب تعالى وبين الفاعل من البشر، وهذا لا يمكن الاستدلال به، أي لا يمكن قياس الباري تبارك وتعالى بالبشر، إذن لا يمكن الذهاب إلى هذا الاستدلال. هذا ما يمكن أن يقال في هذا الدرس، وسيأتي الحديث إن شاء الله في الدرس القادم لتكملة ما بدأ به المصنف من ملاحظات. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.